والحلم المورد الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد في برنامج أولو العلم، أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله فضلا وبارك فيك وسددك
وفيك بارك. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. شيخنا معنا مجموعة من الأسئلة وردت من إخواننا، وهذا سؤال يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، فما معنى السنة الحسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المراد كما أفهمه سبب ورود هذا الحديث هو إحياء شيء قد تغافل عنه الناس أو قد أميت، ليس المراد إحداث أشياء جديدة في الدين، فإن الله قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل محدثة بدعة. فعلى ضوء هذا وعلى ضوء ما ورد في سياق حديث من سن في الإسلام سنة حسنة يفهم المعنى وحاصل هذا الحديث وسبب وروده، أن قوما من غطفان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتابي النمور، يلبسون جلود النمور من شدة الفقر وشدة الفاقة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فقر شديد وفاقة شديدة، فحث على صدقة ورغب فيها، فقام رجل من الصحابة وتصدق، فتبعه أقوام وتبعه أقوام، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم كبير من المال، فتهلل وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فالمراد هنا ذلكم الرجل الذي ابتدأ الصدقة فتبعه الناس، فصدقته لم تكن شيئا محدثا دخيلا على الدين، بل أصولها ثابتة، ولكن هذا الرجل سن هذه وأحياها في الناس فتبعه الناس على فعل الخير هذا، فله أجره بإذن الله.
بارك الله فيكم شيخنا. وبدأت الاتصالات، وأول اتصال من الدكتور أبو ذر من العراق. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قد اشتقنا إليكم كثيرا،
واشتقنا إليك وإلى أسئلتك، فهاتي بها يا دكتور، هات الأسئلة.
الله يحفظكم. قرأت في صحيح مسلم،
نعم،
باب الرضاع. باب الرضاع ما هو مضمونه؟ قد أتى التحريم، قد أتى التحريم بعشر رضاعات ثم نسخنا بخمس معلومات. أين هذه الآية الموجودة في خمس معلومات؟ لا يوجد نص بأن التحريم بخمسين،
نعم،
رضاعات. أريد الإجابة من سماحة الشيخ حتى أتقدم للسؤال الثاني.
هات الأسئلة مرة واحدة حتى لا نطيل عليك، ثم يجيب الشيخ إن شاء الله. هات الأسئلة.
السؤال الثاني،
نعم،
السؤال الثاني: كتاب الحيض أيضا صحيح الإمام مسلم،
نعم،
24، باب نسخ الوضوء مما مست النار. عن ابن عباس: إن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم.
الحديث الآخر: إن النبي، عن ابن عباس: إن النبي أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. طيب الإمام مسلم رضوان الله تعالى عنه في بعض الحلقات، إذا سمحتم لي في الكلام، في بعض الحلقات لقناتكم رضوان الله تعالى عليها وعليكم
عليكم.
وعلى سماحة الشيخ أرجو المحضر لم أسلم عليه
وعليكم
سماحة الشيخ الأستاذ
بارك الله فيكم،
أطرقتم بأن الشيعة يوجد لديها تحريف في القرآن ونصوص من أهل البيت، فبين يدي أيضا يعني هذا قضية تحريف القرآن لا توجد فقط من المذهب الشيعي، وأتمنى من الشيخ الأستاذ أن يصحح إذا كنت على خطأ. قضية تحريف القرآن قد تطرق إليها أيضا بعض علماء السنة، ولكن قد أجمع العلماء، علماء الشيعة المعروف عن علماء الشيعة وعلماء السنة، بأن القرآن غير محرف، بأن القرآن غير محرف. أما إذا بحثنا في بطون الكتب، بعض الكتب الشيعية وبعض الكتب السنية، سوف نخرج مثل هكذا الروايات. فنرجو الإيضاح من قناتكم ومن جنابكم أو من الأخوة الذين تستضيفوهم، بأنه لا يتهم مذهب بأكمله لأجل شخص أو كذا أو بعض القضايا.
نعم.
وهذا كما قلت لكم بين يدي صحيح الإمام مسلم.
جميل. يعني
وهو أصح الكتب.
نعم.
وهو أصح الكتب من بعد الإمام البخاري، يقول باب مسخ الوضوء مما مست النار، وهذا لا يوجد له دليل في
نعم.
القرآن.
معك الشيخ يا دكتور
الرضاع.
يا دكتور يعني
باب تحريم الرضاع، إذا أسمحت لي سوف أكمله إذا أسمحت. وأيضا في تحريم الرضاع في تحريم بخمس رضعات.
نعم.
بخمس رضعات أيضا عن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها.
نعم.
رضوان الله تعالى عنها أيضا تطرقت إلى هذه القضية بأنه التحريم كان 10 رضعات ثم نسخنا بخمس المعلومات. أين هذه الخمس المعلومات؟
نعم.
لا توجد آية في القرآن بخمس المعلومات. فهذا الإمام مسلم، هل نستطيع أن نقول بأن الإمام مسلم رضوان الله تعالى عنه بأنه كان يقول بالتحريف؟ حاشا الله ومعاذ الله، ولا يتجرأ أحد منا أو من أحد.
طيب أنا أستأذن الدكتور
لهذا المجهود.
نعم يا دكتور أستأذنك، أنا فلتبقى معنا، يعني أنا أتلقى أسئلة أم ندى لأني اتصلت أكثر من مرة، ولتظل معنا والشيخ إن شاء الله يحادثك. أم ندى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بأسئلتك يا أم ندى.
الله يخليك يا سيدنا الشيخ. ممكن أسأل الشيخ بس سؤال كده؟
تفضلي.
أنا بالنسبة للي هو الطلاق اللي هو اللي عن طريق الكلة،
نعم،
هل هو ده جائز يعني أو مش جائز؟
نعم.
دي أول حاجة. أنا كان حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وبعدين أنا رحت رفعت قضية خلع عليه، وبعدين إخواتي ضغطوا عليا ورجعوني ليه غصب عني، وبعد كده أنا رجعت له، وكان لسه الحكم ما صدرش يعني، وبعديها بشهرين صدر الحكم.
نعم.
وبعديها جه أخويا ومعايا شيخ ومأذون، وقالوا لي لا أنتوا وضعكم قائم وصحيح والجواز ماشي وكل حاجة، وكانوا عايزين ان هم يعيدوا الزواج تاني او يخلوني ان انا اكد تاني، بس انا ما رضيتش، قلت لهم خلاص طالما الزواج قائم، فقالوا لي خلاص احنا متحملين المسؤوليه وان زواجكم لسه قائم لحد وقتنا هذا. بس فرجت حصل برضو بيني وبينه مشكله، فانا عايزه اعرف دلوقتي احنا لو رجعنا دلوقتي هل يكتب عليا من جديد، ولا يعني هو لسه ما، لان احنا خلاص انفصلنا وطلقنا وتختصر طلقه بقينا، ولا لا زي ما انا عرفت يعني.
طيب شكرا جزيلا يا ام ندى، يجيب عليك الشيخ ان شاء الله. ولكن نعود الى اسئله الدكتور ابو ذر، ودكتور ابو ذر انقطع اتصاله ربما عاد الينا، نحن في انتظاره. تفضل شيخي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فمن المقرر عندنا للسنه والجماعه ان القران ينسخ بالقرآن، وأن القرآن كذلك ينسخ بعضه بعض، ينسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة كذلك تنسخ بالقرآن، وكذلك في كتاب الله أن الله عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأقول بالله تعالى التوفيق بناء على السؤال الذي طرحه الأخ حفظه الله تعالى بشأن الرضعات المحرمات، أين الآية من القرآن التي نسخت خمس معلومات؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، كان قد نسخ، لكن بعض الصحابة لم يكن بلغه نسخ التلاوة هذا، فنسخ تلاوة وبقي حكما عندنا في أهل السنة والجماعة وعند المفسرين وفي أصولهم أن النسخ منه نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، ونسخ آخر إبقاء التلاوة ونسخ الحكم. الغالب في كتاب الله عز وجل نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. هنالك أشياء نسخت تلاوة وبقي حكمها، يمثل لها علماؤنا رحمهم الله بآيات الرجم، بآيات الرجم نسخت تلاوة كما قال فريق من العلماء وبقيت حكما. ما لفظها قبل النسخ؟ الله أعلم به. قال البعض: رفعت من الصدور، وكما مثل سابقا بحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسخ تلاوة وبقي حكما، وبقي حكما.
نعم، أستأذنك شيخي بارك الله فيكم، يعني فاصل لابد أن نخرج إليه، ثم نعود نفصل هذه المسائل للدكتور أبي ذر، وننتظر أن يعود إلينا. بارك الله فيكم.
موت في الآفاق تردد.
نعم.
دي أول حاجة. أنا كان حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وبعدين أنا رحت رفعت قضية خلع لي، وبعدين إخواتي ضغط علي ورجعوني لي غصب عني، وبعد كده أنا زيعت له، وكان لسه الحكم ما صدرش يعني، وبعديها شهرين صدر الحكم.
نعم.
وبعديها جه أخويا ومعاه شيخ ومأذون، وقالوا لي لا أنتوا وضعكم قائم وصحيح والجواز ماشي وكل حاجة، وكانوا عايزين إن هم يعيدوا الزواج تاني أو يخلوني إن أنا أكتب تاني، بس أنا ما رضيتش، قلت لهم خلاص طالما الزواج قائم، فقالوا لي خلاص إحنا متحملين المسؤولية وإن زواجكم لسه قائم لحد وقتنا هذا. بس فرجت حصل برضه بيني وبينه مشكلة، فأنا عايزة أعرف دلوقتي إحنا لو رجعنا دلوقتي هل يكتب عليا من جديد؟ ولا يعني هو لسه ما، لان احنا خلاص انفصلنا وطلقنا وتختص الطلقه بقينا، ولا لا زي ما انا عرفت يعني.
طيب، شكرا جزيلا يا أم ندى، يجيب عليك الشيخ إن شاء الله. ولكن نعود إلى أسئلة الدكتور أبو ذر، ودكتور أبو ذر انقطع اتصاله، ربما عاد إلينا، نحن في انتظاره. تفضل شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن المقرر عندنا للسنة والجماعة أن القرآن ينسخ بالقرآن، وأن القرآن كذلك ينسخ بعضه ينسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة كذلك تنسخ بالقرآن. وكذلك في كتاب الله أن الله عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأقول بالله تعالى التوفيق بناء على السؤال الذي طرحه الأخ حفظه الله تعالى بشأن الرضعات المحرمات، أين الآية من القرآن التي نسخت خمس معلومات؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، كان قد نسخ، لكن بعض الصحابة لم يكن بلغه نسخ التلاوة هذا، فنسخ تلاوة وبقي حكما عندنا في أهل السنة والجماعة وعند المفسرين وفي أصولهم أن النسخ منه نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، ونسخ آخر إبقاء التلاوة ونسخ الحكم. الغالب في كتاب الله عز وجل نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. هنالك أشياء نسخت تلاوة وبقي حكمها، يمثل لها علماؤنا رحمهم الله بآيات الرجم، بآيات الرجم نسخت تلاوة كما قال فريق من العلماء وبقيت حكما. ما لفظها قبل النسخ الله أعلم به. قال البعض رفعت من الصدور، وكما مثل سابقا بحديث لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. نسخ تلاوة وبقي حكما، وبقي حكما.
نعم أستأذنك شيخي بارك الله فيكم، يعني فاصل لابد أن نخرج إليه ثم نعود نفصل هذه المسائل للدكتور أبي ذر وننتظر أن يعود إلينا، بارك الله فيكم.
صوت في الآفاق تردد مني.
فأقول حتى اليهود أنفسهم يعترفون بالنسخ، فعلى أي حال كان الذبيح الذي أمر الخليل إبراهيم عليه السلام بذبحه أو رؤيا أو رأى الرؤيا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه وتله للجبين، بعد ذلك نسخ الأمر بالذبح بماذا؟ بفداء بذبح عظيم. وأبناء آدم عليه السلام باعتراف يهود وباعتراف المعتزلة وباعتراف طائف الشيعة الذين يقولون بعدم النسخ، كان التزاوج أبناء آدم يتزوج بعضهم من بعض لعدم وجود، فنسخ ذلك في الملل والشرائع التي بعد في الشرائع التي بعد آدم صلى الله عليه وسلم. فمنشأ القول الذي يذكره الدكتور يحفظه الله لعله مأخوذ من القائلين بأنه لا نسخ، فإذا قال لا نسخ أناقش أصل المسألة لا أناقش ما يفهم خطأ من توابع تلك المسألة. فعندنا السنة والجماعة عندنا نسخ، القرآن ينسخ بالقرآن، القرآن ينسخ بالسنة، السنة تنسخ بالقرآن. هناك ما هو منسوخ لفظا بقي حكما، هناك ما هو منسوخ حكما وبقي لفظا، هناك ما رفع حكما ولفظا يندرج تحت قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. أما ما ذكرت مما أن علماء الشيعة يقولون أن القرآن غير محرف، نتمنى أن يقولوا ذلك، لكن الكتبهم الموجودة سواء كانت كتاب تفسير القمي أو سواء كان كتاب أوائل المقالات أو كانت مقولات نعمة الله الجزائري أو غيره من مرآة العقول، فكلها تثبت، وكلهم يقولون إن أو جلهم يقول تواترت الأخبار عن آل بيت النبي بأن هذا القرآن قد عبث به الظالمون، كلام ليس لفظا إنما معنى، وحذفوا منه آيات. فنحن نتمنى أن يتراجع الشيعة عن القول بتحريف القرآن ويزعنوا لسنة رسول الله. ما الذي نريده؟ هل نريد أن يبقى الناس في ضلال؟ لا والله أبدا. نتمنى أن تعلنها صريحة وأن يعلنها غيرك صريحة أن القرآن لم يحرف وأن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الذي نريده.
نعم هو معنا الدكتور أبو ذر، ولكن يسمح لي أن أتلقى اتصال أبي إبراهيم من السعودية، أطلنا عليه. السلام عليكم يا أبا إبراهيم. أهلا وسهلا بك ومرحبا.
سلام الشيخ الفاضل،
بارك الله فيكم، تفضل.
بس ما نحبك في الشيخ،
حبك الله الذي أحبت
وعلى صحنا معنا في جنة النعيم،
اللهم أمين.
تفضل بسؤال يا أبا إبراهيم.
سمعت عم الشيخ إن في أخوة كتير أو بعض المسلمين يظن أن إحنا السنية ما هو مرتاح عندما ندعو الإنسان للالتزام بالسنة، فأقول أنا لست بسنة أو لست متزمت أو فينسبون السنة للحية فقط أو للنقاب. وطبعا معنى السنة معنى أوسع من كده، وإن كل ما يلتزم بكتاب السنة إن إحنا أهل السنة أوسع من موضوع اللحية. هذا أمر إيه أرجو أن حضرتك توضح. الأمر الثاني بسيرة حضرتك، كان الشيخ أحمد العادة وذكر أن حضرتك إيه كنت حضرت من السعودية كتب للشيخ سيد قطب، أنا كنت في مصر بأخر للشيخ سيد، والحمد لله كنت بزداد بيقين وزداد بيقين في اليقين في الله سبحانه وتعالى. لما جيت هنا السعودية وجدت إن فيها عليه حملة جديدة جدا جدا، فبس لو حضرتك بس تنصحني بشيء في هذا الأمر.
نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أبا إبراهيم. نعم شيخي، وانقطع اتصال الدكتور أبي ذر وأنا أعتذر له، يعني ربما أطلنا عليه ولكن هي الإجابة اقتضت ذلك، وأرجو أن يتواصل معنا. فيعني هذا الحوار والسؤال الطيب أمر مطلوب.
نعم دكتور، يعني خلقه الكريم في المناقشة، أشكر له خلقه الطيب، وأتمنى من الله أن يوجهه لكتابه يزداد تعلما، وكلنا نزداد تعلما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوفقه.
نعم.
أن يكون ولكن هي حملة السنة.
نعم. ولكن هي نقطة أخيرة شيخي بارك الله فيكم، يعني هو قال في المقابل، في حين أن بعض علماء الشيعة وليس الكثيرين منهم، وإن كنت أختلف معه في هذا القول، فجل علماء الشيعة القدماء والمعاصرين قالوا بمسألة التحريف، وإن اختلفوا هل هو التحريف بمعنى النقصان أم التحريف بمعنى التغيير، هذه مسألة واسعة. ولكن في المقابل قال إن من علماء أهل السنة والجماعة من يقول بتحريف القرآن.
أي عالم معتبر عند أهل السنة يقول القرآن محرف، بارك الله فيه.
نعم، معنا أبو علي من العراق. السلام عليكم أبو علي.
ألو.
السلام عليكم يا أبو علي. السلام عليكم، إن كان عندك سؤال هات به.
عندي سؤال بالنسبة للدورة الشهرية بالنسبة للمرأة.
نعم.
تقضي الصلاة بعد قضاء الدورة؟
يعني تسأل عن الحيض.
عندي سؤال ثاني.
نعم تفضل.
عندي ولد شوية غير مطلع لي، يعني
أخونا محمود وأخونا محمد، يعني أنا لا أفهم جيدا، يعني تلقوا أسئلة أبي علي وأرسلوا بها إلينا الله يبارك فيكم حتى نجيب على أسئلة إخواننا. أم ندى سألت عن الخلع والحكم في مسألة الخلع، هل هو جائز، ثم سردت لنا مسألة طويلة لعلكم فهمتموها، بارك الله فيكم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما الخلع فجائز، فالله يقول في كتابه الكريم فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح على المرأة إذا ردت للزوج صداقه الذي أعطاها إياه، أو زادت له عن شيء من الصداق عند فريق من العلماء من أجل أن تفارقه. والنبي أيضا لما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس تقول لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله، تريد الفراق، قال أتردين عليه حديقته، قالت نعم، فمره ففارقها. نعم فلا بأس بذلك. لكن الأخت سألت أنها رفعت قضية على زوجها عند القاضي حتى تختلع من زوجها، وأثناء القضية، أثناء نظر القضية في المحكمة خلال شهور، حصل صلح بينها وبين زوجها، فرجعت إلى بيت الزوجية والحكم لا زال معلقا في المحكمة. فبعد مدة من رجوعها إلى زوجها صدر حكم المحكمة بالخلع بالفراق. والخلع عندنا في مصر وعند الجمهور من العلماء يعتبر طلقة واحدة بائنة.
نعم.
تطليقة واحدة بائنة. نعم هناك نزاع هل هو فسخ أم طلاق، لكن الذي عليه عمل الجمهور أنها تطليقة واحدة بائنة. فالقاضي إذا أصدر حكمه بالتطليقة الواحدة البائنة أصبحت مطلقة من يوم أن أصدر القاضي هذا الحكم.
نعم.
فيفترض أنها ليست بزوجة. من الذي تصنعه إن كانت تريد الرجوع إلى زوجها؟ إن كانت هذه أول تطليقة وأرادت الرجوع إلى زوجها فلا بد من موافقتها وعقد جديد، صداق جديد، ولي وشهود.
والله نعم. أعلم. بارك الله فيكم شيخي. نتلقى اتصال أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم أحمد.
العفو شيخنا، أنا قلت لك اتصلت بك بالنسبة على شرط أولاد آدم عليهم السلام. المشكلة هيك احنا بالإدارة العراقية يعني ناس التدريس كله تحريف، اما يقولون القرآن هو محرف لا كذب، اللي يلقنوه حتى الأطفال يقولهم يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي على سيدتنا فاطمة رضي الله عنها ويلقنها وهذا الكتاب موجود وما يطلع لآخر الزمان. هاي واحدة. اثنين، عندي شاء الله انا اداوم صباح وزوجي هم يداوم، يعني الصبح يعني صلاة الظهر والعصر ما اقدر اديه لانه ما اقدر اصلي قدام يعني
يعني. نعم يعني أم أحمد أرجوك لا يعني أنا وصلت إلى المسألة الأولى. المسألة الثانية أرجو من إخواني أيضا أن يتلقوها من أم أحمد. أبو علي من الأحواز، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبا علي.
حياك أستاذ أسامة وأسلم على الشيخ العزيز.
حياك الله،
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
حياك الله،
بارك الله فيك.
تفضل بالسؤال.
استاذ سامر، وعدتنا نصلي الصلاة كاملة
ان شاء الله تعالى،
وعندي
باذن الله تعالى يعني
الشيخ انا لم اقدر اقرا القرآن كاملة، كيف اقرا؟
لا اعد السؤال الثاني مفصلا بعض الشيء يا ابا علي.
القرآن هنا لأنه كنا على مذهب الشيعي وما قدرنا ندرس القرآن كامل، وما نعرف ندرسه كامل بالكامل ما نعرف، ولكن نقدر نتحرك به كلمة كلمة.
نعم نعم.
هل يجوز
هل يجوز ماذا؟
قراءته.
نعم يعني اعتذر لك ابا علي، فلتبقى معنا. واسئلة ابي ابراهيم من السعودية، بارك الله فيكم شيخي، سأل عن ان البعض يقول في مسألة ربط السنة فقط باللحية وبالنقاب او اختزال السنة في مظهر السنة، وان كان ذلك مطلوبا وامرا محمودا، ولكن يقول هل تختزل السنة فقط في سمت أهل السنة في مظهرهم أم أن الأمر أوسع من هذا؟
بلا شك الأمر أوسع من ذلك، فالدين نعم. كله سنة للرسول نعم. التوحيد أعظم السنن، يعني أعظم السنن توحيد الله عز وجل، أعظم سنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أعظم سنة من أعظم السنن الصلاة، الصلاة برمتها
نعم.
فالسنة مفهومها أوسع، والسنة لها إطلاقات عند أصحابها، فهنالك من العلماء الفقهاء يطلقون السنة على ما ليس بواجب. المحدثون يقولون السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. الأصوليون يزيدون أو صفاته الخلقية والخلقية. العامة يطلقون السنة على الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وأيضا في كتاب الله، في كتاب الله سنة الله في الذين خلوا من قبل، وهكذا. فالسنة معانيها أوسع وأشمل، فكل ما جاء به الرسول يعد سنة باعتبار أنه سن هذه السنن عليه الصلاة والسلام في أمته. بارك الله فيك.
في مسألة
الكلام على
الشيخ سيد سابق
نعم.
أخي سيد قطب نعم. الشيخ سيد
كتب سيد قطب عفى الله عنه ونسأل الله أن يرحمه، لكن أنا لا أنصح أبدا أي طالب علم مبتدئ بأن يقرأ في كتب الشيخ سيد قطب. لا أنصح أبدا أي طالب علم مبتدئ أن يقرأ في كتب الشيخ سيد قطب، إنما الذي يريد أن يقرأها الملم بالمنهج العام لنهج أهل السنة والجماعة الذي يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم. أن هناك مقولات خطرة جدا من مقولات الشيخ سيد قطب تؤول بقريه الى التكفير، الى ان يصبح من اهل التكفير والهجره ومن اصحاب الخوارج ومن الخوارج. هناك مقولات ايضا له فيها تاويلات للصفات، هناك مقولات له ايضا شديده في التعريض ببعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مقولات كذلك لا يصح ان يتناول بها بعض الانبياء كموسى عليه الصلاه والسلام، نبي الله الكريم موسى صلى الله عليه وسلم. فلا أنصح أبدا أي طالب علم مبتدئ بالقراءة في هذه الكتب، إنما إذا أراد أن يقرأ يقرأ من عنده إلمام بالقواعد العامة لأهل السنة والجماعة حتى يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم والخطأ من الصواب. أما هكذا فأحذر من هذه الكتب لما تتضمنه من خطر شديد لا يتفطن له إلا الملم بمعتقد أهل السنة والجماعة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو علي من العراق سأل عن الحيض بالنسبة للمرأة، هذا ما فهمته من سؤاله، ربما كان يقصد الحيض والطهارة من الحيض أو اعتزال المرأة في المحيض أو اتيان المرأة بعد انتهاء المحيض وقبل الغسل، ربما الممنى بهذه المسائل.
يعني أولا إذا حاضت المرأة وجب على زوجها أن يعتزلها بالجماع، يعتزل الجماع، لكن لا مانع من الضم والتقبيل، لا مانع من الضم والتقبيل. فقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اليهود كانت تطرد المرأة من البيت ولا تساكنها ولا تؤكلها ولا تشربها، لكن سنة النبي لما سئل عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ولكن متى يحل للرجل أن يعاشر زوجته إذا انتهت حيضتها، إذا انتهت الحيضة؟ وانتهاء الحيضة يعرف بأحد أمرين، إما بالجفوف أو القصة البيضاء. فإذا انتهت الحيضة واغتسلت المرأة جازت معاشرتها، أما إذا انتهت الحيضة ولم تغتسل المرأة لا تجوز معاشرتها، لأن الله قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فحتى يطهرن حتى يرين الطهرة، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أحمد من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
أخي أسامة، فعندي سؤال، عندي سؤال لحضرتك.
تفضل
لحضرتك بس لا قاطعني، وعندي سؤال للشيخ الفاضل.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا هل يجوز يعني أكفرك؟
هل يجوز إيه؟
نعم، هل يجوز أن تكفرنا؟
هل يجوز أني أكفرك؟
نعم إنك تكفرنا. نعم نعم، يعني دعني أسألك.
لا يجوز.
نعم، ما مستندك في التكفير؟ يعني ما الذي طرح حتى تكفر؟
هو يقول نعم. هل يجوز أن تكفرنا؟ لا يجوز لك أن تكفرنا. لا يجوز لك.
أكو برنامج جاي يطلع على هاي قناتكم.
كيف؟
نعم أخ أحمد، يعني إذا كان لك ملاحظات على برنامج ما فليكن اتصالك في هذا البرنامج حتى وإن كنت أنا مقدم هذا البرنامج. أبو أسامة من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
أهلا بك يا أبو أسامة.
كيف حالك؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
أمورك طيبة
الحمد لله.
أسأل الله أن الله يبارك فيك وفي شيخنا ويزيد في عمره وصحته وعلمه.
اللهم أمين.
سؤالي لفضيلة الشيخ، طال عمرك لا إله إلا الله لها ركنين ولها شروط، يا ريتك طال عمرك تشرحها ويكون الشرح واضح، والله يجزاك خير إن شاء الله.
وإياكم، بارك الله فيكم. أبو علي من العراق سأل أيضا عن ولد عاق، فما السبيل لإصلاح حاله أو لنصحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أول سبيل من سبل ذلك دعاء الله عز وجل له، فإن شخصا ما لن يهتدي أبدا إلا إذا هداه الله، ولا أدل على ذلك من نداء نوح عليه السلام المتواصل لابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك لا أدل على ذلك من قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فأولا لا بد من دعاء الله سبحانه وتعالى. ثم مسالك الترغيب والترهيب، أحيانا يجدي الترغيب، أحيانا لا يجدي الترغيب والترهيب يجدي، فعلى حسب الأحوال. ثالثا سلط عليه بعض الأصدقاء الصالحين، فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني في سؤال ورد إلينا عبر خدمة الرسائل عن حكم التفكير أو التخيل في صيام الفرض الذي يؤدي إلى الإنزال، فهل عليه السائل يقول هل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فعليه عند جمهور العلماء إعادة صيام ذلك اليوم، فقد أفطر بإخراج الشهوة عن عمد لأنه تعمد الاسترسال في التفكير. والحديث القدسي فيه في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته، فعليه يلزم بإعادة هذا اليوم. ليست الكفارة المغلظة التي ستون مسكينا، إنما يلزم بإعادة الصيام ذلك اليوم، والله أعلم.
أخونا مصطفى يعني يطلب من الشيخ أن يدعو له بالنجاح.
الله يوفقنا.
اللهم أمين.
واجعلنا وإياك من الفائزين بجنات النعيم.
نعم، عادت إلينا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تخفض صوت التلفزيون قليلا يا أم أحمد.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم أحمد بسؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضلي يا أم أحمد بسؤال. وعليكم السلام. أنا أصلي بس أنا جالسة لأن ما أقدر أثني رجلي، بس أروح للسوق، أصعد الدرج، أنظف، أشتغل، ها كلها أسويها، بس شنو ما أقدر أثني رجلي بأثناء الصلاة. هل صلاتي صحيحة؟
نعم. أسئلة أخرى يا أم أحمد؟
لا شكرا.
الله يبارك فيك. اذا شيخي يعني ام احمد لا تستطيع ان تثني رجليها، فهل في صلاتها شيء؟ وكيف تصلي اذا لم تستطع؟
صلي على ما تيسر لها، فان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه عمران بن حصين بواسير به لا يستطيع معها ان يقوم في الصلاه، قال عليه الصلاه والسلام صل قائما إن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب. فهكذا صل على الطريقة التي تريحك حتى تستطيع أن تتفكري في صلاتك وأن تتدبري فيها، والله أعلم.
يعني إذا كانت تستطيع أن تصلي جالسة صلت جالسة، يعني ربما بارك الله فيكم يعني بينا لها الكيفية فربما تجهلها.
أيضا الأمر على التوسعة. نعم. ليست هناك كيفية محددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما على المتيسر.
نعم.
إن شئت صليت متربعا، إن شئت صليت كهيئة التشاهد، إن شئت صليت على أي حال تيسرت لك. فلم يرد عن النبي عليه السلام لم ترد صورة معينة ملزمة، إنما المريض يتحرك حسب أحواله. فقد يوصف لمريض أن يصلي على هيئة المتشاهد في الصلاة.
نعم. نعم.
قد يقال لمريض صلي على على الطريقة والوضع الذي يريحك، والله أعلم.
مسألة الركوع والسجود يعني
إيماء. نعم. وتبالغ في إيماء السجود أكثر من إيماء الركوع.
نعم.
إن استطعت أن تسجد سجدت، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل، أخت سنية تقول إنها تزوجت من زوج متعصب ينتمي لفرقة غير أهل السنة والجماعة، فماذا تفعل؟
والله أنا أنصحها، إذا كان أنصحها بالابتعاد عنه، أنصحها بالابتعاد عنه، ليس تحريما قطعيا، لا، بحسب حاله. إذا كان حاله يقول إلى أن يحكم عليه بالكفر بتكذيب القرآن أو غير ذلك يجب في الحال المفارقة والفسخ، لكن إن كانت بدعته ليست مكفرة فأيضا تنصح بالابتعاد عنه، ليس تحريما إنما اختيارا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيفك؟
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
فيك.
السؤال الأول، في أسئلة خاصة بالصلاة، نزل على اليدين أم الركبتين؟ ما سمعنا تشديد بالإجابة دي والإجابة دي، عايزين إجابة واضحة لو سمحت. السؤال الثاني، ماذا نقول تحديدا بعد انتهاء المؤذن؟ وهل نضع اليمنى على اليسرى مرة أخرى بعد الرفع من الركوع؟ والذكر من غير لسان في الحمام يعني بالقلب، فيها أي حاجة يتوارد أفكار في الحمام؟ فإيه الموقف؟ وصورة الواقعة للنجية من عذاب القبر. وأسألك الدعاء لي بالشفاء من مرض أعاني منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن شيخنا، نعود إلى سؤال أبي أسامة من السعودية، لا إله إلا الله الأركان والشروط.
بارك الله فيكم. هذا يحتاج إلى يعني سنبحث المسألة حقها إذا أوجزنا الحديث فيها، لكن على كل كما هو معلوم أن كلمة لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا.
نعم.
تضمنت نفي أي إله سوى الله سبحانه وتعالى، لا إله، ثم إثبات الوحدانية لله والإلهية لله سبحانه وتعالى بكلمة إلا الله. وهذا مفسر بقوله تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلمة لا إله تعني اجتناب الطاغوت، واعبدوا الله تعني إفراد الله عز وجل بالعبودية. فالحاصل أننا نخلص في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، ولا نأتي بناقض من نواقض الشهادتين كمن يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويتوسلون بغير الله عز وجل إلى غير ذلك، كما سأتي في بابه إن شاء الله.
نعم. أم أحمد سألت عن النزول إلى السجود على اليدين أم الركبتين.
المسألة هذه الخلاف فيها طويل بين السلف الصالح أنفسهم، حتى من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأخبار التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد كلها متكلم في سندها، كلها متكلم في سندها. ألف بعض الأفاضل رسالة في النزول بالركب، وألف أفاضل آخرون رسالة في النزول باليدين، والأخبار المرفوعة إلى الرسول كلها معلولة. أما الموقوفات فأقرب إلى الصحة أثر عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وبه أخذ جمهور العلماء، والله أعلم.
معنا أبو عيسى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون يا أبو عيسى وهات السؤال.
الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أبا عيسى، يا أبا عيسى، أبو أحمد من العراق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا، تفضل بالسؤال.
السلام عليكم أستاذ سامي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ؟
الحمد لله رب العالمين. هاتي سؤالك. تفضل هات السؤال يا أبا أحمد.
بالنسبة لصلاة الفجر سامع.
نعم.
أنا دائما أقنع بها يعني على مذهب الشافعي.
نعم.
فأنا تسمع من الشيخ الدكتور يقول هذا ما موجود يعني بالسنة.
لا، أعد السؤال، أعد السؤال معك الشيخ، أعد السؤال.
بالنسبة لصلاة الفجر
هو على المذهب الشافعي. نعم.
قنوت في صلاة الفجر يا سامع.
نعم
نعم نعم
نعم.
أي نعم، يعني أنا باعتبار المذهب الشافعي دائما يصير عنده قنوت بالصلاة.
نعم.
في حين الشيخ يقول لا، يعني هذا مو من السنة أنه القنوت بصلاة الفجر يعني.
نعم. عندك أسئلة أخرى؟
اسمع الجواب
بس. سلامتك يا أستاذ.
الله يبارك فيك. يعني نأتي على سؤال الأخ أبو أحمد، ولكن ما زالت معنا أسئلة من أم أحمد. سألت عن الضم بعد الرفع من الركوع.
أحسن ما قيل في ذلك فيما علمته والله أعلم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن من شاء وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، ومن شاء أرسلهما. يعني إن شئت وضعت اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وإن شئت أرسلتهما. وقد بينت من قبل أدلة الفريقين، فدليل القائلين بوضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع العمومات، كحديث سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كحديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما أدلة القائلين بإرسالهما فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا فالموضع الطبيعي لمفصل اليد أن يكون مبسوطا، هذا باختصار وإيجاز. فالأدلة ليست صريحة للطرفين، لأن حديث أرسلهما رجع كل مفصل إلى موضعه عكر عليه أن في بعض رواياته وكان إذا قام من سجوده وجلس بين السجدتين رجع كل مفصل إلى موضعه. فالأولون قالوا موضعه قبل الحركة، قبل الحركة التي شرع فيها. فالخلاف قائم، لذلك كلام الإمام أحمد كلام لعالم جليل نظر في الاستدلالات، وكلام الأئمة الآخرين شحيح جدا في المسألة. فكلام الإمام أحمد من شاء وضع اليمنى على اليسرى، ومن شاء أرسلهما، والله أعلم.
عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على بيتك الكريم.
بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
الله يسلمك. سؤال للشيخ الله يسلمك.
تفضل.
الله يسلمك. هل الصحابي الصحابي يخل بعدالة؟
يا عبد الله.
يخل بعدالة الصحابة، كأنما صحابي رسول الله يقتل صحابي.
نعم، القول بعدالة الصحابة مع أن الصحابة ربما قتل بعضهم بعضا
رضي الله تعالى عنهم.
نعم، أسئلة أخرى يا عبد الله. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا للشيخ الكريم.
حياك الله، تفضل يا أخي.
شيخنا سؤال عبد الله يخليك.
تفضل. تفضل.
شيخنا ورد في مناقب الإمام أحمد إنه اعترض على منكر ونكير حينما سأله من ربك، وقال لهم قالوا مثلي قال من ربك. السؤال الثاني
تفضل.
كل زواج بدون ولي باطل، فكيف يكون الزواج بنقرة الدف؟
نعم، لا زواج بغير ولي وشاهد يعدل، فكيف يكون
الولي؟
فكيف يكون الزواج بنقرة الدف؟ أين الولي وأين الشاهد؟ وكأن نقرة الدف تنفي الولي.
نقرة الدف إيش؟
نعم، يعني ضرب الدفوف عند الزواج. الذكر من غير لسان في الخلاء
لا بأس.
نعم، سورة الواقعة أنها تنجي من عذاب القبر.
السند لا يصح.
أخونا أبو أحمد من العراق سأل عن مسألة القنوط أو القنوط في الفجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالذي ذكرته أخ أبو أحمد حفظك الله على النحو التالي، كان الجواب السابق على النحو التالي، أن أهل العلم لهم أقوال متعددة في هذه المسألة، أشهرها أربعة أقوال. القول الأول الذي أرتضيه والذي أرى الأدلة توافقه، قول الإمام أحمد أن القنوت يكون في النوازل وإن غلب في الفجر، ويغلب في الفجر ولا يمنع أن يكون في سائر الصلوات. حجته أن النبي قنت في الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، ويدعو اللهم أنجي الوليد بن الوليد. القول الثاني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يشرع ويستحب القنوت في صلاة الفجر، هذا رأي الإمام الشافعي، فأنا أثبت نسبته إليه وإلى مذهبه لا أنفيها، نقول هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثالث المضاد هو قول الأحناف أن القنوت في الفجر بدعة. الدليل الشافعي ماذا؟ أولا الشافعي يرى خلاف الجمهور في تحديد الصلاة الوسطى، فيرى الإمام الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، الجمهور يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. الشافعي أيضا رحمة الله عليه استدل بالحديث السابق وبحديث ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا، لكن سنده ضعيف. أتباع الشافعي كالحافظ ابن حجر استدل للمذهب وهو شافعي المذهب بحديث البراء، سئل أكان النبي يقنت؟ قال كان النبي يقنت في المغرب والفجر. قال البراء فنسخ القنوت، أو قال ابن حجر رحمه الله فنسخ القنوت في المغرب اتفاقا وبقي في الفجر فبقينا مع الأصل. هذا كلام الحافظ ابن حجر.
نعم.
الأحناف قالوا هو الرأي الثالث أنه بدعة، واستدلوا بحديث سعد بن طارق بن أشيم سألت أبي يا أبي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث كذا قال، فبنوا على ذلك، وعندنا في القواعد المثبت مقدم على النافل. يبقى القول الرابع قول أبي محمد بن حزم رحمه الله وهو ممثل المذهب الظاهري أن القنوت فعل حسن وتركه حسن، فمن شاء ترك ومن شاء قنت. والأخبار التي وردت عن رسول الله وعن الصحابة تفيد أن الرسول قنت وترك، تفيد أن أبا بكر قنت وترك، تفيد أن عمر قنت وترك، وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم قنتوا وتركوا. فالمسألة من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها هذا، وإن كنت أجنح إلى ما ذكرته أولا والله أعلم.
بارك الله فيكم. نأخذ آخر اتصالين في هذه الحلقة. عبد الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إني أحبكم وأخي الله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
شيخ العزيز، حقيقة إحنا في العراق أهل السنة فعلوا ما فعل ذلك الرافضة، فقتلوا ابني والحمد لله رب العالمين نسأل الله القبول، قتلوا ابني وسجنوني وإقطع إلى ذلك بالأفاعيل باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. بقي عندي ابن شاب صغير اسمه عبد الرحمن، أريد أن أبعثه إلى مصر يتشرف بالتلمذة والدراسة على يد العلامة مصطفى العدوي، فكيف السبيل بعد ذلك؟ وأرجو أن تزودوني بالتليفون مصطفى العدوي، جزاكم الله خير والله يبارك فيكم.
بارك الله فيكم. يعني لا تغلق الخط. معنا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أحمد.
شلونك يا هشام؟
أهلا بك ومرحبا، هات السؤال يا أحمد.
السلام على الشيخ.
بارك الله فيكم، بارك الله فيك، تفضل.
أنا عندي سؤال الشيخ، هل يجوز أنا ليت أخت الشيخ أو الشيخ هذا طالب ترجمة سيسرني أختي؟
سمعت.
يعني
ما سمعت يا أخ أحمد بالله.
يا أخ أحمد يعني لسنا في حاجة إلى سؤالك، يعني ربما يحاول أن يسيء يعني. نعم، فلسنا في حاجة إلى هذا السؤال. معنا هذا السؤال من عبد الله الذي سأل عن عدالة الصحابة، كيف يكون الصحابة عدول وقد قتل بعضهم بعض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فرب العزة قال في كتابه الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين مع الاقتتال الذي قد يصدر منهم، يكفيهم شرفا وفخرا صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن الشيء إذا صدر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، صحابي مثلا اجتهد وأخطأ في مسألة، كان الوحي ينزل على رسول الله بتقويم هذا الصحابي في هذه المسألة، كما قال جابر كنا نازل والقرآن ينزل.
نعم.
أي لو كان حراما لنزل فيه قرآن، ولم يثبت أن صحابيا كذب في حديث نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم بشر، قد يصدر منهم ما يصدر من البشر، لكن لم يرد أبدا أن صحابيا كذب على رسول الله أبدا على الإطلاق، وتعمد هذا أبدا على الإطلاق. فلهذا ولقول النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وللثناءات الحسنة على صحابة رسول الله في كتاب الله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، استفدنا ما ذكر والله أعلم.
أيضا أخونا أحمد قال إن في مناقب الإمام أحمد أنه اعترض على
هذه خرافات وترهات كلها، والحمد لله أننا كأهل السنة والجماعة لسنا كغيرنا من الفرق التي تتكلم بلا أسانيد وتنسب إلى آل بيت النبي ما لم يقولوه أبدا. كل تؤمة وكل مقولة تحمل كذبا ينسبونها إلى آل بيت النبي. نحن أهل السنة والجماعة ما عندنا إلا أشياء ثابتة مسندة موثقة، فهذا الكلام لا يثبت ولا يعقل ولا يتصور عن الإمام أحمد رحمه الله والله أعلم.
نعم، يعني التوفيق بين كل زواج بغير ولي وشاهد عدل لا يجوز، أو
لا نكح إلا
بولي وشاهد عدل، يعني ثم يسوق، فكيف يكون الإعلان عن الزواج بالضرب بالدفوف، يعني أو النقل على الدفوف؟ يعني أنا أحسب أنه لم يفهم النصين جيدا، يعني ربما وضحنا هذا المعنى وذاك.
عموما يشرع في النكاح، أو عموما يلزم في النكاح الولي، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، والأدلة الأخرى المتعددة من الكتاب والسنة في هذا الصدد. ولكن إضافة إلى ذلك وليس الآتي شرطا، أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، فشرع الضرب بالدفوف كإعلان عن النكاح، إخبار الناس بأن النكاح قد تم والله أعلم.
نعم، آخر سؤال في حلقاتنا، بارك الله فيكم شيخي، ما الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟
وسوسة حديث النفس يكون عاما، حديث النفس يكون عاما، منه حديث النفس بالخير وحديث النفس بالشر، كثيرا ما يكون حديث النفس بالشر من نزغات الشيطان وإلقاء الشيطان والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم،
وبيكم وبيكم
بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل.